بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ونواصل بعون الله تعالى في التعليق على متن العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 21 و300 للهجرة. قال رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغني عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن إحاطة خلقه. العرش والكرسي حق. العرش هو مخلوق من مخلوقات الله تعالى، وهو أكبر المخلوقات، أكبر مخلوق هو العرش، وأثقل المخلوق هو العرش، فقد جاء في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. زينة عرشه، وزن عرشه، العرش أثقل المخلوقات، وهو أعلى المخلوقات، أعلاها، وهو مخلوق حقيقي، مخلوق حقيقي. والعرش في اللغة هو سرير الملك، هو سرير الملك. قال تعالى عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. فالعرش هو السرير الذي يجلس عليه الملك، يسمى عرشا، يسمى عرشا. عرش الرحمن مخلوق حقيقي، مخلوق حقيقي، وليس أمرا مجازيا معنويا كما قالت المعتزلة، قالوا هو العرش، قالوا هو الملك، بل عرش مخلوق حقيقي. والدليل على ذلك أنه يحمل، ويحمل عرش ربك فوق يومين ثمانية، وأنه يهتز العرش المتساعد بالمعاد، وأن له قوائم، فإذا نبي موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش له قوائم، وأن العرش على الماء، وكان عرشه على الماء، فترى أن قوله تعالى وكان عرشه على الماء يعني وكان ملكه على الماء. طيب، وبقية الأملاك؟ تفسير العرش بالملك هذا تحريف. واحتجوا كعادتهم ببيت شعر، قالوا: قال الشاعر: إذا ما بنوا مروان ثلت عروشهم، وأودت كما أودت إياد وحمير. قالوا: ثلت عروشهم أي زال ملكهم. قالوا: إذن عرش والملك. والجواب: هذه كناية، ثل عرش بني فلان أي زال ملكهم، هذه كناية. والكناية في اللغة البلاغة هي إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. فيقول قائل: فلان جبان الكلب. جبان الكلب، كلب هو جبان، كناية عن ماذا؟ عن الكرم، كثرت الضيوف وكثرت من يخشاه من الضيوف، اعتاد كلبه على الزوار فصار يخافهم. هذه كناية عن الكرم، كناية عن الكرم. فلان جبان كلب. فلانة بعيدة مهوى القرط. قرط هو ما يعلق على الأذن، كناية عن الجمال أي طول العنق. بعيدة مهوى القرط أي في عنقها طول، وهذا مما يستحسن، كناية عن الجمال. إذن الكناية هي إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه. فلان كثير الرماد، القائل لا يريد أن يقف على هذه الجزئية أن رماده كثير فقط، بل يريد لازم ذلك. لماذا الرماد كثير؟ لأنه يوقد النار باستمرار. طيب ولما يوقدها لكثرة الضيوف؟ إذن هو كريم، إذن هو كريم. فالكناية إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه، هذه هي الكناية، مع جواز إرادة المعنى الأصلي. المعنى الأصلي ثابت، لكن ليس هو المراد في ذاته، إنما المراد لازم. فقول قائل إذا ما بنوا مروان ثلت عرشهم، هل هو أراد بقول ثلت عرشهم أنه زال ملكهم فقط، أم يريد، هل يريد أنه فقدت عروشهم يعني وطيحت بكراسيهم في الملك وأصبحوا لا يجلسون عليها، أم يريد لازم ذلك؟ يريد لازم ذلك، وهو أنهم زال ملكهم. وفي الواقع فعلا ثلت عروشهم، بمعنى أخذت عروشهم وطيح بهم من الحكم. فالكناية هي إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه، مع جواز إرادة المعنى الأصلي. فالعرش عرش الرحمن حقيقي، ليس كناية للملك. الملك ثابت بالأدلة أخرى كثيرة، لله ملك السماوات والأرض، الملك ثابت بالنصوص الواضح. فالعرش حقيقي ويحمل عرش ربك، إذن هو حقيقي. وهذا العرش وصف القرآن بأوصاف ثلاثة، وصف بأنه كريم وبأنه عظيم وبأنه مجيد. ذو العرش المجيد في قراءة، ذو العرش المجيد وصف للعرش، وصف بأنه كريم وبأنه مجيد وبأنه عظيم. عرش عظيم، أعظم المخلوقات خلقا وسعة وكبرا، وهو مجيد وهو كريم، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. العرش حق، والله جل وعلا استوى على عرشه، على عرشه وارتفع عليه، على عري علو يليق بجلاله وكماله. لا يعلم كيفية استوائه على عرشه إلا هو، الكيف في ذلك مجهول. كيف استوى على العرش؟ الله تعالى أعلم. ومر معنا في الأسبوع الماضي في الواسطية تفسير استوى، إذا تعدى بعلى فإن معناه ارتفع. والدليل قوله تعالى في سورة الزخرف الذي خلق الأزواج كلها وجعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لتستووا على ظهوره، تعلوا على ظهور الدواب التي سخرها الله لكم. إذن استوى على الشيء أي ارتفع وعلى عليه، استوى على عرش أي ارتفع وعلى على عرشه. وهذا هو الكمال اللائق بالله سبحانه وتعالى، أن يكون الله جل وعلا فوق عرشه، فوق العرش. والعرش هو أعلى مخلوقاته. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسألوا الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. فوقه عرش الرحمن، فوق الفردوس عرش الرحمن. فعرش الله جل وعلا هو أكبر المخلوقات، والله جل وعلا فوق عرشه المجيد. وهذه الفوقية لا تستلزم الحاجة، كونه تعالى فوق العرش لا يعني أنه محتاج إلى عرش، وهذا قال المؤلف وهو مستغني عن عرش وما دونه. كونه تعالى فوق العرش لا يعني احتياجه لعرش، المخلوق يحتاج إلى المخلوق، الله جل وعلا لا يحتاج إلى مخلوق. الفوقية لا تستلزم الحاجة. قال تعالى فلم ينظروا إلى السماء فوقهم، كيف من السماء فوقنا؟ هل كون السماء فوقنا أن السماء محتاجة إلينا؟ هل كون السماء فوقنا يعني أن السماء محتاجة إلينا؟ نحن مثبتين السماء، الناس مثبتيننا فوقنا صح، لكن الفوقية هل تعني أننا ندعمها أو نثبتها؟ لا، ثبتها الله جل وعلا. إذن الفوقية لا تعني الحاجة، فالله تعالى فوق عرشه وليس محتاجا إلى عرش ولا إلى كرسي ولا إلى شيء من خلقه. إذن هذا هو ما يتعلق به العرش، فالعرش مخلوق حق، والكرسي كذلك حق، الكرسي أيضا هو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، وهو غير العرش. الكرسي خلاف العرش، العرش شيء والكرسي شيء آخر. الكرسي قد جاء ذكره في آية الكرسي: وسع الكرسي والسماوات والأرض، وسع الكرسي والسماوات والأرض. وتفسير الكرسي بالعلم لا يصح، لا يثبت أن الكرسي هو العلم، هذا خلاف لغة العرب. لا يفسر الكرسي بالعلم، كرسيه الكرسي المخلوق الحقيقي. وجاء بالسند الصحيح إلى ابن عباس عند الحاكم وابن أبي شيبة من رواية سعيد بن جبير أن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. أيضا جاء عن أبي موسى كذلك: الكرسي موضع القدمين لله تعالى. فالكرسي مخلوق عظيم من مخلوقات الله جل وعلا، قد وضع الله تعالى رجليه على هذا الكرسي، والكيف مجهول. الكيف بذلك مجهول، كيف ذلك الله أعلم. لكن نؤمن بأن الله تعالى قدمين حقيقيتين تليقان بكماله وجلاله وعظمته، كيف هما الله أعلم، وأنه تعالى يضع قدميه على الكرسي كما قال ابن عباس. وأثر ابن عباس له حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالرأي وليس من قبيل اجتهاد، مما لا يقال بالرأي وليس من قبيل اجتهاد. كرسي مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، لا يفسر بالعرش لأنه غير عرش، ولا يفسر بالعلم لأن هذا غير ثابت غير صحيح، لا لغة ولا لا من حيث المعنى ولا من حيث الثبوت. الكرسي غير العلم. المحفوظ أن الكرسي هو موضع القدمين كما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. العرش والكرسي حق، أي ثابتان موجودان، وهو مستغني عن العرش وما دونه. الله تعالى مستغني عن العرش، لا يحتاج العرش ويتقدم وإلى كرسي. كونه تعالى فوق عرشه، كونه تعالى فوق العرش لا يعني احتياجه إلى العرش ولا إلى كرسي كما يتقدم، بل الله غني عن العالمين، عن خلقه، عن كل شيء، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن إحاطة خلقه. محيط بكل شيء، الله تعالى محيط بكل شيء. ذكر بعض أهل العلم وإلا المثل الأعلى، لو أن إنسانا أحضر قدحا من زجاج صافي ووضع في هذا القدح شيئا، هذا قدح صحن من زجاج صافي ليس فيه نتوءات ولا أشياء تؤخر الرؤية، صافي زجاج صافي، ثم وضع شيئا في هذا القدح، فإن هذا الإنسان يكون محيطا بهذا القدح وما فيه، يرى كل شيء فيه لأنه شفاف صافي، يرى كل محتوياته، يحيط بما في القدح من أسفله، يرى ما في أسفله، من تحت بشوفه، من فوق بشوفه، من يباب بشوفه، يراه من كل جهة، فهو محيط به. ولله المثل على، فالله جل وعلا يرى كل شيء في مخلوقاته، وهو عالي على مخلوقاته، بصره ينفذ إلى كل شيء من خلقه، وهو في العلو سبحانه وتعالى، وهو في علوه يرى كل شيء ولا يعزب عنه شيء من مخلوقاته، فهو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا هو الكمال اللائق بعظمة الله تعالى، أن يكون فوق كل شيء ويرى كل شيء ويعلم كل شيء، هذا هو الكمال اللائق بالله تعالى، لا يكون في كل مكان كما تقول الحلولية ويقول الجهمية في كل مكان، هذا ضلال، بل الله جل وعلا فوق المخلوقات، فوق عباده، محيط بكل شيء وفوقه، عبادة فوقية والعلو. وقد مر معنا في دورات سبقة وتكرر عندنا الكلام في إثبات العلو، وقلنا هذا في غير ما مجلس في سلم الوصول وفي الواسطية، ذكرنا أدلة العلو من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كل هذه أدلة دلت على علو الله على خلقه، لأن أوجه كثيرة. القرآن دل على علو الله تعالى من 10 أوجه. من يذكرنا هذه أوجه؟ يريد إنسان يذكرنا هذه أوجه؟ نريد واحد الطلاب يذكرنا هذه أوجه العشرة، يسردها لنا سردا من حفظه. تفضل. تعال.
القرآن الكريم على علم الله تعالى من 10 أوجه. الوجه الأول تصريح بالعلو وهو العلي العظيم. الوجه الثاني تصريح بالفوقية.
الدليل وهو القاهر،
وهو القاهر فوق عباده.
نعم،
وهو الحكيم. التصريح لأن فرعون قام الصعود إلى السماء يكلم موسى، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. التصريح وصعود الأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح إلى الفرعون. تصريح التنزيل بنزول الأشياء منه، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وغلاف الناس.
لا، غير حديد. لا ما ذكرنا حديد، احنا قلنا حديد ما قلنا.
وانزلنا من السماء ماء،
ولا قلنا الماء ذاته.
نزل فيه الروح،
اي تنزيل من الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. نعم، 5 باقي 5. طيب واحد يكمل 5 الثانية 50%. جزاك الله خير. يلا عبد الرحمن، جزاك الله خير. هذا كان يمكن دي المرة الرابعة ومر على الأدلة صح. قلت ما في الصور في السلم الموصول في الواسطية، وهنا المرة الثالثة.
الصريح لأنه في السماء أن يكون في السماء.
طيب.
التصريح بأداتين المقرونة
الفوقية
المعينة للذات.
طيب الدليل يخافون ربهم،
يخافون ربهم من فوقهم.
طيب
التصريح بأنه مستوي
الاستواء على العرش،
الاستواء على العرش. التصريح بأن بعض التصريح باختصاص أن بعض خلقه عنده.
أيوة.
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته.
نعم. نعم. طيب باقي واحد، باقي واحد اسمه ما ذكره اللي هي عروج الأشياء أو برفع الأشياء. نعم كده 10 سهلة يا وجه، يعني سهلة ومرت معنا في غير ما مر، لكن نقولها بسرعة. من لم يكتبها يكتبها من جاري، أنا أقولها بدون توقف. سر وجه أول التصريح بالعلو المطلق وهو العلي العظيم، سبح ربك الأعلى. الوجه الثاني التصريح بأنه في السماء، أمنتم من في السماء. الثالث التصريح بالفوقية وهو القاهر فوق عباده. الرابع التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من التي تعين فوقية الذات، يخفض ربهم من فوقهم. الخامس التصريح بتنزيل أشياء من عنده، تنزيل من الرحمن الرحيم. السادس التصريح برفع الأشياء إليه، يا عيسى إن متوفيك رفيعك إلي، بل رفعه الله إليه. السابع التصريح بصعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرض الملائكة والروح إليه. السابع أو الثامن التصريح بالاستواء على العرش، الرحمن العرش استوى. الثامن أو التاسع التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، ومن عنده لا يستكبر عن عبادته. العاشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فإني لأظنه كاذبا. هذا 10 أوجه من القرآن الكريم. السنة أحاديث كثيرة في إثبات العلو، منها حديث رب اليدين، كل أحاديث رب اليدين، أي حديث في رب اليدين يدل على علو. أحاديث المعراج تدل على علو، حديث النزول يدل على علو، الإشارة إليه حسا حديث حديث الوداع اللهم اشهد اللهم اشهد يدل على العلو، حديث الجارية يدل على العلو، حديث ابن سعيد الخدري ألا تأمنني وأنا منهم في السماء في الصحيحين كذلك، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث المسلسل الأولية الراحم يرحمه الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يدل كذلك على العلو، حديث أبو هريرة إن الله لما قضى الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش من رحمة غلبا غضبي، هذا أيضا من أدلة العلوم، أدلة كثيرة جدا على علو الله سبحانه وتعالى. كذلك الإجماع منعقد على علو الله تعالى، نقل إجماع ابن عبد البر المالكي وأبو عمر الطرمنكي المالكي نقل الإجماع على علو الله على خلقه، وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أدلة الإجماع على علو قول زيد بن جحش زوجكن هذه كن وزوجين له من فوق سبع سماوات، هذه من أدلة الإجماع مما كان قد أجمع عليه الصحابة أن الله تعالى أجمع على أن الله في السماء، وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء، الصحابة كانوا متفقين ومجمعين على أن الله تعالى في السماء، أجمعوا جميعا لم يخالف واحد في هذه الصفة، لم ينقل عن السلف الصالح حرف واحد في إنكار العلو، إنما أنكرت العلو المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن بعدهم من الأشاعرة والماتريدية، هؤلاء أنكروا علو الله على خلقه، إذا الإجماع منعقد قبل أن يظهر فيه خلاف من خالف، كذلك العقد دل على علو الله تعالى لأن العلو كمال والسفل نقص والله يتصل بالكمال ونزع عن النقص، إذن ثبت له العلو، ثبت العلو لله جل وعلا. وأيضا ذكرنا من أدلة عقلية في دروس سابقة السؤال الذي يواجه به من أنكر علو أن يسأل سؤالا واحدا يقال له يعني يقال له هل تعتقد بأن هناك مخلوقا فوق الخالق؟ سؤال، هل تعتقد بأن هناك مخلوقا فوق الخالق؟ إذا قال لا فقد أقام الحجة على نفسه انتهى الموضوع، وإن قال نعم يقال أثبت سميه لنا، إذا قال ما في مع السلامة انتهينا اتفقنا، إذا قال فيه إذا خلص تقولت فيه ورينا له تقولت فيه أنت اللي دعي قلت فيه مخلوق وخالق ورينا المخلوق ده اسمه إنسان ملك مخلوق مخلوقات الله يطلع شو الذي هو فوق الخالق، فهيهات أن يجيب عن هذا السؤال إلا أن يهرب، إلا يهرب يقول بس ما بجاوبك، لكن لو اختار نعم أو لا أي سؤال بينتهي منه، إذا قال لا فقد رد على نفسه، وإذا قال نعم يقول خلاص ورينا له، تم ادعيت أنه في مخلوق قلت فيه أثبت أثبت هذه الدعوة، إذن هذا نقاش أو حجة عقلية يلزم بها من أنكر علو، وهذه حجة موجودة في السنة في حديث ابن هريرة عن مسلم اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فوق الله تعالى شيء، والفوقية هي فوقية الذات وليس فوقية المكانة أو المنزلة الفوقية المعنوية، لأن هذا تحصيل حاصل، وقال الله تعالى فوق عبادي هذا من تحصيل حاصل، كمان يقول الذهب فوق الحصى، يقول الذهب فوق التراب وقال الذهب ده أغلى من التراب، هذا تحصيل حاصل، أو يقول اللؤلؤ أفضل من قشر السمك قشر البصل، ولا اللآلي أغلى من قشر السمك وأغلى من قشر البصل، فوق اللؤلؤ فوق قشر البصل، هل هذا كلام يعني يحتاج إلى هل يقبل من هذا كلام تحصل حاصل؟ فلو الإنسان ابتداء قال بدون مناسبة قال يا جماعة عندي كلمة دي دوم كلام تفضل، قال اللؤلؤ والماس فوق قشر الموز أغل أقيم وفوق ليه قشر الموز في القيم يعني، ولا أحسنت والله أحسنت والله دي معلومة جزاك الله خير على المعلومة الغيبة، ولو شكرا جزيلا زادك الله علما وفقها، كلام ما كلام يضحك منه العقلاء ما منه فائدة. فكيف يقال الله فوق عباده بمعنى أعلى منهم قدر الموت؟ هذا شيء معروف، تحصيل حاصل معروف، لا يحتاج إلى إثبات، بل هو ثابت بالفطر السليمة، ثابت الفطر. فمعنى فوقية هي فوقية الذات، والله تعالى فوق مخلوقاته بذاته، فوق خلقه بذاته. وفوقية الصفات هذه ثابتة، فوقية القهر ثابتة، لكن نازع المعطل في فوقية الذات وزعم أن الله تعالى لا يوصف بالعلو. هذه جناية بحق الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى متصف بالعلو المطلق، وهذا هو الكمال اللائق بالله تعالى، لأنه إذا لم يتصف بالعلو إذا اتصف بالسفل، وهذا نقص. وقال تعالى مبينا مكانة أو أن السفل نقص، قال تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، ليكون من الأسفلين، ثم ردناه أسفل سافلين. فالسفر مذموم والعلو محمود، العلو كمال والسفل نقص، فلا يوصف الله تعالى بأنه في السفل. لهذا ذكر ابن العز أنه يحكى عن بشر المريث أنه كان يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل والعياذ بالله. هذا كفره عثمان بن سعيد الداري، مؤلف كتاب النقد، نقد عثمان بن سعيد في الرد على بشر المريسي الكافر العيب فيما افترى على الله بالتوحيد، بشر ابن غياث المريسي المعتزلي الجهمي، كفره الدارمي عثمان بن سعيد، كان يقول سبحان ربي الأسفل. وأيضا يروى أو يحكى عنه أو عن الجهمي صفوان وقال وددت أني حككت من المصحف الرحمن على العرش استوى، لأن الطريقة مسحة من المصحف حكا يكرون، يعني كبر عليهم إثبات علو الله على خلق، يعني يضيق صدرهم إذا قيل لهم إن الله تعالى في العلو، يجدون في صدورهم حرجا بإثبات علو الله على خلق، يتضايق جدا إذا أثبت العلو. وهذا مرض في قلوبهم، مرض فزادهم الله مرضا. لذلك أدلة العلو كانت متوافرة ومتضافرة وكثيرة جدا جدا، حتى قال ابن عز رحمه الله العلم كلما كانت حاجة الناس إليه أكثر كانت أدلته أظهر، العلم كلما كانت حاجة الناس إليه أكثر كانت أدلته أظهر. فلما كانت حاجة الناس إلى علم بعلو الله أكثر كانت أدلة علو الله أكثر وأظهر، حتى قال الشافعي رحمه الله بلغ أدلة العلو من القرآن أكثر من ألف دليل، أكثر من ألف دليل في القرآن على علو الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل دلة عقلية، إذن إجماع والعقل كله منعقد في إثبات العلو. كذلك الفطرة السليمة دلت على علو الله على خلقه، الفطرة السليمة دلت على علو الله على خلقه، فالنفوس مفطورة على إثبات العلو. الأطفال الصغار إذا سئلوا أين الله لا جابوا في السماء بدون تردد، لا جابوا في السماء، طفل لا يتلفت في هذا الجواب بل يقول إن ما في السماء. وقد رد الهمداني تلميذ الجويني على الجويني بالفطرة، كان الجويني يتكلم ويقول كان الله ولا عرشه والآن على ما كان، يريد بذلك أن ينكر علو. فقال له ولعل الهمداني تلميذ هو الهمداني قال دعني يا أستاذ من ذكر عرش، حدثنا عن الضرورة التي يجدها الإنسان في قلبه إذا قال يا الله، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة في طلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، يقول يا الله. فقال الجويني حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، عجز عن الجواب. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أيضا قصة قريبة من ذلك، يعني يقول في درى التعارض، يقول شيخ الإسلام أنه كان بينه وبين أحد نفاة العلو كانت تذوي له حاجة، كان يريد منه شيئا ذاك المنكر للعلو، فتأخر عليه أو فأخره في إجابة حاجته، فرفع ذلك المنكر رأسه وقال يا الله إلى السماء. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية وهل عندك أحد فوق؟ إذا قلت يا الله لماذا رفعت رأسك وقلت يا الله إلى السماء. فأقر ذلك الرجل بالعلو وتاب من التعطيل. قال فأتيته بالأدلة على عذر الله على خلقه. هذه القصة وقعت لشيخ الإسلام رحمه الله. قال فقال يا الله، قال لما ترفع رأسك وطرفك إلى السماء؟ لماذا تلتفت يمين وشمال لما تقول يا الله؟ هل عندك أحد فوق؟ فاحتار هذا الرجل فتاب من إنكار العلو ورجع إلى إثبات العلو. وأعطاه الشيخ الإسلام رحمه الله الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة على علو الله على خلقه. فهذه فطرة الإنسان أنه إذا قال يا الله لا يقول يا الله ويبحث في الأرض يقول يا الله يعاني تحت، يقول يا الله يعاني من شمال، يقول يا الله. الآن تجد فينا يعني في الأخبار الذين يقصفون والذين يصابون يقول لك يا الله، يرفع يديه لفوق يا الله. لماذا؟ لأنهم تقرر، لأنه قد تقرر في نفوسهم أن الله تعالى في السماء في العلو. إذا يقول يا الله وهم متجهون إلى العلو بقلوبهم، هذه فطرة فطر الله الناس عليها، لا يمكن إنسان أن يغير هذه الفطرة إلا إذا انطمست عنده هذه البصيرة والفطرة. فالأدلة على العلو كثيرة وكثيرة جدا جدا، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة في إثبات علو الله على خلقه. ومع كثرة هذه الأدلة لكن تجد من الناس من ينكر هذه الصفة، ينكرها بجرأة وبغلو واضح وبتعصب المقيت، ينكر علو الله على خلقه، ينكر هذه الصفة. ما السبب؟ لا أدري. يعني ما المشكلة التي تجعله ينكر هذه الصفة بهذه الصورة وهذا التعصب؟ إلى الآن أنا لا أدري لماذا هم هذه الصفة بالذات ينكرونها، إلا الهوى والمرض في القلوب. فنسأل الله العافية والسلام. العلو إذن ثابت لله جل وعلا. هناك فرق بين الاستواء والعلو ذكرناه في درس الماضي، هناك ثلاثة فروق بين الاستواء العرش والعلو. ما هي هذه الفروق الثلاثة؟ ذكرناها في درس الماضي، ثلاثة فروق. سام أيوة. العلو مطلق، استواء مقيد بالعرش. نعم واحد. العلو من الصفات الذاتية، الفعلية. نعم صحيح.
العلو ثابت بالعقل وبالأدلة العقلية والنقلية.
نعم.
الاستواء بالأدلة.
أحسنت. هذا ثلاث فروق، العلو عام ومطلق، والاستواء مقيد بالعرش، ده واحد. العلو ثابت بالأدلة العقلية والنقلية، وأما الاستواء فثابت بالأدلة النقلية فقط. العلو من الصفات الذاتية، وأما الاستواء من الصفات الفعلية. الاستواء وقع بعدما خلق الله السماوات والأرض، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى عاش. فالاستواء العرش إنما وقع بعدما خلق الله السماوات والأرض، لكن العلو ثابت أزلا وأبدا. العلو ثابت أزلا وأبدا لأن من اسماء الله الأعلى والعلي، وهذا يدل على أن العلو من صفات الذات، من الصفات الذاتية. قال محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن إحاطة خلقه، أعجز خلقه عن أن يحيط به. قال تعالى ولا يحيطون به علما، لا يحيطون علما بالله سبحانه وتعالى. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، مر معنا في قول المؤلف رحمه الله وإن محمد بن مصطفى إلى قوله وحبيب رب العالمين، الكلام عن الخلة. الخلة هي أعلى درجات المحبة، وذكرنا أن المحبة لها درجات، ذكرها ابن أبي العز عشر درجات، وهي الإرادة والعلاقة والصبابة والغرام والمودة والشغف والعشق والتتيم والتعبد والخلة. فأعلى درجات المحبة الخلة. قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. وهذه في محبة، في خلة المخلوق لمخلوق. وأما اتخاذ الله جل وعلا إبراهيم، اتخاذ الله إبراهيم خليلا، فمحبة الله إبراهيم هذه من أفعاله جل وعلا ومن صفاته لا يعلم أحد كيفيتها. والمحبة من الصفات الثابتة لله جل وعلا، فالله يحب من يشاء من عباده، وهذه المحبة لا يعتريها النقص كمحبة المخلوق. المخلوق إذا حب إنسانا ضعف أمام المحبوب، وربما ذل له وانكسر له ولبى له رغباته وأطاعه فيما يجوز وما لا يجوز ربما في المخلوق. محبة المخلوق فيها ما فيها من الضعف، وأما محبة الخالق فهي محبة كاملة لا يعتريها النقص بوجه من وجوه، بل هي محبة تليق بالله سبحانه وتعالى، ليس فيها الخفة أو الضعف أو الهيام أو النشوة أو الآفات أو الأعراض التي تعتري محبة المخلوق للمخلوق، لا توجد. إنما محبة الله جل وعلا محبة كاملة لا نقص فيها بوجه من وجوه. وقد اتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، كذلك من صفات الله تعالى الكلام. ومر معنا في هذه الدورة والدورة السابقة إثبات صفة كلام الله جل وعلا، وقد أنكرت المعطلة هاتين الصفتين وهي المحبة والكلام. والأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، قصة التي توافر العلماء على نقلها وشكروا خالد بن عبد الله القسري على ما فعل، كان واليا في العراق في البصرة، فخطب يوم عيد الأضحى ثم قال: أيها الناس ضحوا ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بدرهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل من المنبر وذبحه. حتى قال ابن القيم: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم وليس خليله كلا ولا موسى كريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ضرك من أخي قرباني. فذبح خالد القسري ذبح الجعد ابن درهم. وقد نقل ابن كثير في ترجمة خالد القسري أنه نسب إليه أشياء، أنه بنى، أن أمه كانت نصرانية وقد بنى لها كنيسة، وقالوا هذه لا تصح، يعني حاول البدع أن يشوهوا سمعة خالد القسري فنسبوا إليه أشياء قال عنه ابن كثير لا تصح، يعني قالوا هو أمه كانت من النصرين، كانت يعني نصرانية، أو كانت ماذا بنى لها معبدا أو شيئا من ذلك، وأنه كان يعني ذكر أشياء في ترجمته قال عنه كثير وهذه لا تصح، ملفق عليه ليشوه صورته. وقد ذبح خالد هذا الجعد درهم، والجعد هو الذي أسس التعطيل، هو مؤسس فكرة التعطيل، وقد تلقى عن الجعد درهم الجهم بن صفوان، الجهم هو تلميذ الجعد، وكان الجعد هو مؤدب أو معلم مروان محمد بن مروان آخر خلفاء بن أمية، مروان محمد. ولهذا من أسباب زوال ملك بن أمية لما قربوا هذا الملحد الجعد بن درهم، فكان هو معلما لمروان حتى كان يلقب بمروان الجعدي، مروان الجعدي، مروان محمد مروان هو آخر خلفاء بني أمية، ومنها انتقل الخلافة إلى ابن عباس. وهذا يدل على أن الدول إذا اتخذت بطانة من أهل البدع وأهل الضلال والفساد زالت، زال ملكها وتفرقت وآل أمرها إلى خسارة، فكان هذا قريبا من بيت الخلافة، فبعده زالت دولة بن أمية. جعد بن درهم كان في أواخر خلافة بني أمية، مع أنه قد ذبح في ذلك لكنه كان قد نشر فكرة التعطيل، فتلقى عن جهم بن صفوان. وأيضا جهم بن صفوان قتل في أواخر عصر بن أمية سنة 129 هجرية، قتله سلم بن أحوز صاحب شرطة نصر من سيارة، جهم بن صفوان السمرقندي الضال، قتله كذلك سالم بن أحوز من أمراء أو من الولاة في عهد بني أمية في أواخر الدولة الأموية. ثم جاء بعد ذلك في الدولة العباسية جاء المعتزلة فتلقوا عن الجهمية، ظهر عمرو بن عبيد أيام الخليفة المنصور وظهر كذلك بشر بن غياث المريسي وأحمد بن المذؤاد، ظهروا كذلك في أيام خليفة العباس المأمون، وظهرت البدع بعد ذلك وامتدت. لكن الجعد هو مؤسس مقالة التعطيل، وللشيخ محمد الدكتور محمد خليفة التميمي كتابا اسمه مقالة التعطيل والجعد بن درهم، مقالة التعطيل والجعد بن درهم، الدكتور محمد بن خليفة التميمي تكلم فيه عن الجعد بن درهم وعن بدعته التي أحدثها. فأنكر أن يكون الله تعالى يتخذ إبراهيم خليلا، وأنكر أن يكلم الله موسى تكليما، كذب القرآن واضح، فذبح ضحى به فشكر الضحية. كل صاحب سنة أثنى علماء على خالد بن عبد الله القصري، أثنوا عليه لما قام من نصر السنة وإماتة هذه البدعة وقتل ذلك الزنديق جعد ابن درهم. ولذا قال الطحاوي هنا: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. نقول هذا إيمانا بالله تعالى وتصديقا لخبر الله ورسوله وتسليما لأمر الله، تسليما لأمر الله تعالى. وهكذا المؤمن يؤمن ويصدق ويسلم، يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ويصدق بخبر الله ورسوله ويسلم بذلك، ولا يجد في نفسه حرجا مما ذكر الله وأخبر الله ورسوله. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نؤمن بالملائكة والنبيين، نؤمن بالملائكة، وإيمان بالملائكة من أركان الإيمان ستة. إيمان بالملائكة، والملائكة من جمع ملك، والملك مشتق من الألوكة، والألوكة هي الرسالة. الملائكة مشتق من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، كما قال قائل: ولست لنسيين ولكن لملأك تحدر من جو السماء يصوب. لكن لملأك، أصلها مألك، فصارت كما قالوا ملأك، ثم حذفت الهمزة وصارت ملكا، ملأك، وهي مأخوذة من الألوكة. الألوكة هي الرسالة، الألوكة ألكني بها يعني أرسلني بها، ألكني بها يعني أرسلني بها، ألوكة وهي الرسالة. الله تعالى جعل ملائكة رسل، كما قال تعالى: الحمد لله فاضل السماوات والأرض جاعل لملائكته رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. نعم، فالملائكة جمع ملك، وهم خلق من خلق الله تعالى، خلقهم الله من نور، يعني مادة خلق الملائكة من نور، خلقهم من نور، هذا نور مخلوق، من هذا النور المخلوق خلق الله الملائكة. وقد جاء في أثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه: خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر. لكن هذا كما قال الشيخ الباري رحمه الله هذا من إسرائيليات، من نور الذراعين والصدر، لأن لازم ذلك أن الملائكة قد خلقوا من ذات الله تعالى، وهذا محال يكون الملائكة خلقوا من ذات الله، هذا محال. هذا لهذا المحفوظ حديث عائشة: خلقت الملائكة من نور، من نور، ونور نور مخلوق، ليس نور نور الذي هو نور من نور الله تعالى، نور مخلوق، نور مخلوق خلقت منه الملائكة. والوقيل أنهم من نور الله تعالى الذي هو من ذاته، فهذا يقتضي أنهم جزء من الله تعالى، وهذا محال. هم خلقون من نور، وقد جاء في الحديث الصحيح المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجنة من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من تراب من طين من ماء مهين، كما جاء في الكتاب وفي الآيات الواضحة. وخلقوا من نور، وهم عباد مكرمون، مكرمون لا يعصون الله ما أمر وفعلوا ما أمر، يجب الإيمان بهم بوجودهم بأنهم موجودون، والإيمان كذلك بما جاء في الكتاب من أخبارهم أوصافهم ومهامهم ووظائفهم، فهم موكلون بأعمال أخبر الله تعالى عنها. فجبريل موكل بالوحي، وإسرافيل بالنفخ من الصور، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وملك الموت موكل بقبض أرواح العالمين كما سيأتي، وملك الجبال موكل بالجبال، والملائكة الكرام الكاتبين حافظين وملائكة الرحمة وملائكة العذاب وحملة العرش والملائكة التي في الجنة والملائكة السيارين أو السيارة التي تجوب حلق الذكر، كل هذه من مما جاءت بها النصوص بوظائفها، ونؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من وظائفهم وأعمالهم. كذلك يجب احترام الملائكة ومحبتهم، أي باحترام محبتهم وتحرم عاداتهم. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وتحرم عادات الملائكة، وتجب كذلك يجب احترامهم ويحرم إيذاؤهم. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثمرا أو بصلا فليعتزل مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور. فإذا خرجت الملائكة من البيت فإن الشياطين تسرح في البيت وتمرح، تجد البيت ملان صور، صور هي في غرف الله، صور صور الزواج قاعدة، وصور الجد المرحوم، وصور الحاجة قاعدة في البيت، وصور لا داعي لهذا، تطرد الملائكة من البيت. فإذا خرج الملائكة من البيت صار البيت مأوى للشياطين، تجد الشياطين راحتها في البيت، تسرح وتمرح، تجد فيه راحتها، تؤذي أهل البيت بالمس أو بالعين أو بكذا أو بكذا، تؤذي من في البيت الشياطين. لكن الملائكة في وجودها رحمة بيت وحماية وإخافة للشياطين. لذلك لا تعلق الصور في البيت ولا تربى كذلك الكلاب في البيت، تجد البيت فيه الكلاب تحت السرير في الغرف وفي الحوش، هذه كلها مما يذهب ويطرد الملائكة، يطردها من البيت. فإيمان بالملائكة يعني عدم إيذائهم، يعني من الإيمان بالملائكة أن لا يؤذون بقول ولا بفعل. كذلك من إيذاء بالقول الاستهزاء بهم، بعض الناس يستهزئ بالملائكة أو يدخل الملائكة في النكاد وفي ما يحكونه يسمونه طرائف، يدخل في ذلك الملائكة، هذا أيضا لا يجوز من الاستهزاء، لأنهم عباد مكرمون، عباد مكرمون. الملائكة تستغفر المؤمنين، تستغفر الملائكة للذين آمنوا، هذا يجب احترام الملائكة ولا يجوز إيذاؤهم لا بالقول ولا بالفعل. ونؤمن بالملائكة والنبيين، نبيين أنبياء، هذا الإيمان بالرسل والأنبياء، ومر معنا الفرق بين النبي والرسول. والكتب المنزلة على المرسلين كذلك نؤمن بالكتب، وهذا من كان إيمان الستة إيمان بالكتب، فإن الله تعالى أنزل كتبا هذه الكتب فيها الهدى والنور، نعلم منها ما نعلم كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم، نؤمن بها وأنها كتب أنزل الله تعالى بالحق والهدى، كتب المنزلة على المرسلين. ونؤمن أن هذه الكتب كلها منسوخة من القرآن الكريم، وأن القرآن يكفي ويشفي، وهو مصدق لكتب السابقة التي نزلت، مصدق ما فيها من أخبار، وأنه يغني عنها ويتعبد لله تعالى بالقرآن دون الكتب السابقة. يعني لا أقول لسنة أريد أن أتلو ما تيسر من القرآن وما تيسر من التوراة وما تيسر من الإنجيل، لا أختم في كل شهر التوراة والقرآن والإنجيل، لا يجوز. تقرأ فقط القرآن الكريم، تقرأ القرآن الكريم فقط. أما هذه الكتب السابقة فهي تؤمن بها وتحترمها، لكن لا يرجع عليها إلا لحاجة، كما يريد أن يناظر أهل الكتاب أو يريد أن يقيم عليه الحجة بكتبهم ممكن، لكن واحد مش سايب يقول عايز أقرأ في الله، عايز تنور حبة، عايز أقرأ في التوراة والعهد القديم، في التوراة والعهد الجديد اللي هو الإنجيل، أو أقرأ شوي في الزبور، أقرأ في الكتب السابقة، هذا يعني يتنور وهو لا علم عنده، هذا لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر يحمل نسخة من التوراة غضب، يحمل نسخة من التوراة شيء لو رجع الدين من التوراة، فقال أبو تهوي كونا بعد ابن الخطاب، أغديتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل. لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل. ونؤمن بالكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، أي الأنبياء كلهم كانوا على الحق وعلى هدى. وهذا معنى قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فجاء في الصحيح البخاري أنه جاء بنوح وقومه، فيقال لقوم نوح: هل أتاكم من نذير؟ فيقول: ما جاءنا من نذير. 950 سنة يقولوا: ما جاءنا. كان جاءنا عايزين يعني استهبل يوم القيامة، قالوا: ما جاءنا من نذير، مع أنه قاعد معهم 950 سنة. يقال: هل بلغوا؟ يقول: ما بلغنا، ما جاء. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بأمة محمد فيشهدون بأن نوحا قد بلغ قومه. وهذا معنى قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فتشهد أمة النبي صلى الله عليه وسلم على قوم نوح أنه أتاهم نوح ولم جاءوا. ربنا وأنا خبرنا في صورة كاملة من صورة نوح، ربنا ذكر قصة نوح في الكتاب العزيز: جاءكم رسوله ودعاكم وكفرتم وأغرقكم الله تعالى. يعني شوف بعدنا غرقوا وماتوا وهلكوا، وقوموا من القيامة يقولوا: ما جاء غير رسول. شو الكلام العجيب، يقولوا: ما جاءنا من بشر ولا ذي، ما جاءنا بدجان، جاكم ما جاءنا. يقولون يعني ينكروا، يريدون أن يكذب على الله تعالى في الآخر. فتشهد أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بأن نوحا قد جاء قومه وأنذرهم ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا قال الطحاوي: ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال رحمه الله: ونسميها لقبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين، وله بكل ما أخبر وقال أقال وأخبر مصدقين. يسمى أهل قبلة، أهل قبلة من هم أهل قبلة؟ هم المسلمون الذين يصلون إلى قبلة المسلمين. كل من استقبل قبلة وصلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا فهذا المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. ما دام وقف مع الناس كبر على قبلة وصلى مع الناس الصلوات الخمسة فهذا مسلم. نأخذ بظاهره، بما ظهر من حاله، ليس لنا في من باطن شيء، يعني ما مطالبين بالبحث عن دواخله. كما جاء في صحيح من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد: اني لم امر ان اشق بطون الناس، ان اشق عن قلوب الناس، ولا انقب بطونهم. او كلف انه فتح جوه قلبه شوف قلبه ذا معك ولا معك، عليك بالظاهر بس. فما دام استغلوا القبله وصلوا مع الناس فهؤلاء يسميهم مسلمين. نسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، المسلمين مؤمنين هم أهل الإسلام والإيمان حكم العام، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترف، ما دام شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقر بأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وأن الرسول حق والجنة حق والنار حق، اعترف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سميه مسلم ناخذ بظاهر وما عليه في باطن شيء. ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ما دام صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، في كل ما أخبر به صدقوا به، الغيبيات التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام من إشراط الساعة ومن أخبارهم السابقة ومن ما يكون يوم القيامة، الصراط والميزان والجنة والنار والتفاصيل المذكورة في السنة، إذا قروا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم فهؤلاء نسميهم مسلمون بظاهرهم، ما لم يظهر لنا منهم خلاف ذلك، إلا إذا ظهر منهم ما يناقض أصل إيمان، ظهر منهم إنكار للإيمان بالقدر، إنكار الإيمان باليوم الآخر، شك في القيامة، شك في النبوة، شك في أو ريب في مسائل الكتب أو الرسل السابقين، إذا ظهر منهم خلاف ذلك فهو لا يحكم عليهم بما ظهر منهم، لكن ما دام أقروا إجمالا لله ورسوله فهو لا يسميهم مسلمين مؤمنين ما داموا اعترفوا بذلك. نقف عند هذا القدر ونسأل الله تعالى بعد قليل والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.